بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات تفسير القرآن الكريم. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد في تفسير سورة الأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وصلنا في الدرس الماضي إلى قول الله تعالى سيذكر من يخشى. الآن يقول الله تعالى ويتجنبها الأشقى. إذا بلغت الذكرى إلى الناس فإن الناس قسمان، قسم كالأرض الطيبة التي تقبل المطر وتنبت الكلأ والثمر والعشب، وهذا هو الإنسان الموفق، إذا ذكرته يتذكر، إذا أمرته بالمعروف ائتمر، إذا نهيته عن المنكر انتهى. وقسم ثان من الناس كالصخر الصلب يسقط عليه ماء المطر فينحدر عن جوانبه، لا هو ينتفع به ولا هو يكتنزه لينفع به الآخرين. هناك أناس قلوبهم كالحجارة، بل هي أشد قسوة، ولعله إن سمع الذكرى والنصيحة يضعها جانبا ويمشي يتجنبها. إيش يعني يتجنبها؟ يعني يضعها على جنب، بيقول لك يا أخي هلا حط لي القرآن والسنة على جنب، هلا إني من سيرة قال الله قال رسول الله، هلا لا تفتح لي سيرة الجنة والنار، حطهم على جنب، اليوم عيشني وبكرة غرقني. يتجنبها، لعله يرسل الله تعالى له من يذكره بالخير، من يمنعه عن الشر، كما يمنع الأب الرفيق ابنه من الوقوع في الهلكة، لكنه إذا ما في توفيق يترك هذه النصيحة، وربما وضع في أذنه شيئا حتى لا يسمع، كأن في أذنيه وقرا ما يسمع شيئا ولا يفهم شيئا. سمى الله تعالى هذا الإنسان الذي يتجنب من يذكره بالخير سماه الأشقى. هناك إنسان شقي وهناك الأشقى، من أعلى درجات الخذلان أن لا تنتفع بالموعظة والعياذ بالله، أن تبتعد عن من يذكرك بالخير. لذلك احذر أيها الأخو واحذري أيتها الأخت، نحن كلنا ممكن أن تزل أقدامنا، لكن إياك أن يصير في قلبك كراهية لأهل الخير وأهل التذكير بالمعروف والتذكير بترك المنكر، لأننا نخاف أن ينزل على من يفعل هذه الفعلة توصيف قول الله تعالى ويتجنبها الأشقى. يعني لعلني حدثتكم بأن ابنا مع أبيه يعملان في سوق تجاري، حصلت بينهما وبين جارهما خصومة، فالأب له صلات واسعة، استطاع أن يأخذ حقه وزيادة على حقه في هذه الخصومة. فالابن وقع في خاطره شيء كأنه هذا الشيء مو صحيح أن أخذ زيادة عن حقي، فذهب إلى واحد من الشيوخ ليسأله، قال الخصومة كيت وكيت وكيت، وفعل أبي كيت وكيت وكيت، وقد أخذنا حقنا وزيادة. فالشيخ لما اطلع على الحادثة قال لكن الزيادة لا تحل، وينبغي عليك وعلى أبيك أن تردا هذه الزيادة. فالابن ذهب إلى أبيه ليقول يا أبي سألت شيخا والشيخ قال كيت وكيت وكيت. فالأب يقول لابنه أنت شو كتر غلبتك وخلاك تروح تسأل الشيخ، وشو دخل الشيخ بالسوق التجاري؟ بدك تسأل يا فهيم اسأل التجار، خلي قال الله قال رسول الله على جنب، اسأل ما يحدث في السوق، إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. هذه آية؟ أبدا. هذا حديث؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. ألحن بحجته يعني أكثر قدرة على التعبير وعلى الكلام وعلى الدخول والخروج في المواضيع، يحسن التعبير. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار. يعني لو حكم لك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم ليست حقك، قال هذه من النار. فما بالك أنه أخي التجار هيك بيفعلوا؟ إذا كان ما يفعله التجار موافقا لشرع الله تعالى أهله سهلا، إذا كان مخالف أضعه على جنب وأتبع أمر الله وأمر رسوله. ذكروا بأن رجلا من التابعين اسمه مصعب ابن الزبير، هذا أبوه الزبير ابن العوام. الزبير ابن العوام صحابي، الابن مصعب، الابن كان أميرا في المدينة، فحدث أن واحدا من الصحابة تحدث في حق الأمير بحديث لا يليق، أرسل مصعب الأمير أرسل الشرطة ليأتوا بهذا الذي تكلم في حق الأمير. بالفعل جيء به ممسوكا إليه، بلغ الخبر سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، قالوا له لسيدنا أنس الأمير مصعب راح استدعى فلان الصحابي هذا من الأنصار ويبدو بده يبطش به، هو أخطأ تكلم في حق الأمير. سيدنا أنس أسرع إلى دار الإمارة، بوصوله جيء بهذا الصحابي الأنصاري إلى الأمير، فقال أنس للأمير والأمير غضبان وهذا الرجل تكلم في حقه وكلاما غير مناسب، وبالفعل هو يريد أن يبطش به. أنس قال لهذا الأمير، قال أيها الأمير يا مصعب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وإن هذا من الأنصار، هلأ أنت جايبه بدك تبطش به بس هذا ترى من الأنصار، هو أساء بس هيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. الآن شو بتعمل لو كنت أنت؟ قال فنزل مصعب من على كرسي الإمارة وألصق خده بالتراب وقال: أمر رسول الله على العين والرأس، أمر رسول الله على العين والرأس. ثم طلب من الجند أن يكرموا هذا الرجل. هذا التوفيق، هذا سيذكر من يخشى. في واحد تاني بيقول لك: أنا هلأ طالع خلقي، إذا قلت له بس مرات له بس صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله ربما تكلم بكلام يجره إلى الكفر. هذا ويتجنبها الأشقى. عبادة بن الصامت أيها الإخوة يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر. كانوا لما يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدهم بيد النبي، فقالوا له: يا رسول الله، نحن نبايعك أن نطيع أمرك في عسرنا وفي يسرنا. يعني أنا ومسرور بدي أطيع الله ورسوله، وأنا ومهزوز بدني كمان بدي أطيع الله ورسوله. أما امرأة هي وزوجها في وفاق، فبالتالي هي صائمة ومصلية ومطيعة لأمر الله وأمر رسوله. حصل خصام بينها وبين زوجها، صارت بالضد. ما الأشياء التي تزعج زوجها؟ هو ما بيهون عليه، تطلع من البيت بدون إذنه. طيب حبشوف مين بهالبيت الكلمة، لمن؟ لألي لما لألك؟ أنا رايحة. يا بنت الحلال لا تطلعي، يا عيوني لا تطلعي، تلبس وتمشي تسكر الباب. ليه؟ مشان فرجي تاني مرة ما يرفع صوته أمامي. الله أكبر. طيب المرأة إذا أغضبت زوجها بات الذي في السماء يلعنها. المرأة إذا باتت مهاجرة فراش زوجها يدعوها إلى نفسه، ثم هي لا ترضى، قال بدي أدبه. كيف تفعلين هذه الفعلة؟ وهذه من الكبائر بالنسبة للمرأة. ثم هي صائمة مصلية تحج وتعتمر، عند الرضا ممتازة، بس عند الغضب ما عاد في لا شرع ولا دين ولا قال الله ولا قال رسول الله. مرة اتصل بي رجل يقول إنه يريد أن أدخل في يعني صلح بينه وبين زوجه. قلت له: بقى أنا لا أعرفه، هو يعرفني بس لا أعرفه. قلت له: أنا قبل ما أروح، أنا إذا بقول لك أنت تسمع كلمتي، بدك تحطني حكم بدك تسمع كلمتي، أما شو الفائدة بس تحطني الحكم وبعدين ما بدك تسمع الكلمة، بضيع وقتي. قلت له: أنا سأقول لك قال رسول الله وقال الله، تسمع؟ قال لي: يعني أنت شو بدك تحكم؟ احكي لي من هلأ قبل ما أجيبك، شو بدك تحكم؟ هاي القصة تبعي. قلت له: لا ما حب أحكي لك، لا نيك بحكي عند الجلسة يعني، وبقول لك قال الله قال رسول الله. قال لي: معلش يعني، طيب شو قال الله؟ لكان لأنه بده هو من يحكم له كما يريد هو وكما يشتهي. أفرأيت من اتبع هواه؟ شايف بده على هواه، ما بده على أمر رسول الله وأمر الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة، نحن كلنا مسلمين، بس الحقيقة في مرات نحن نبتعد بسبب من الأسباب، الجو المحيط، الأصحاب الذين حولي، ربما الوضع الأسرة غير المنضبط بالشريعة، تجعل الشرع آخر ما يفكر به. لذلك مطلوب منا رجوع، كلياتنا رجوع إلى جادة الشرع في أعمالنا وفي علاقاتنا الأسرية وفي خصوماتنا وفي صلحنا وفي أسواقنا التجارية. وأساس هذا الأمر أن نأتمر بأمر الله ونأتمر بأمر رسوله. ومما يساعدك على هذا الأمر كثرة ذكر الله وصحبة الصالحين. يعني أنت لما بتصاحب صالحين مثل مصعب ابن الزبير وتسمع وترى موقفه أمر رسول الله على العين والرأس صير تتعلم. وبالعكس إذا أنت صاحبت أناسا يؤخرون أمر الله وأمر رسوله إلى الأخير صير تتعلم. جاءني شاب حصلت بينه وبين زوجه يعني نقار، وإذا به يلفظ بكلمة الطلاق. جاءني وهو يبكي، قال لي يا أستاذ والله بعمري كله لا قلت هذه الكلمة ولا فكرت بها، وما في واحد من عائلتنا يعني عندنا هذه الكلمة، كيف جاءت على لساني في أثناء يعني نقاري معها ما بعرف. قلت له أنت لك أصحاب تجالسهم يكثرون من كلمة علي الطلاق وعلي الحرام والطلاق بالثلاثة والطلاق. قال لي إيه والله في عندي رفيقين كثير هيك بيحكوا هالكلمات. قلت له إيه هذا من هذا. لما تصاحب أناسا منضبطين بالشرع ما تلاقي حالك غير متجه نحو الانضباط بالشرع، ولما بتصاحبي صديقات غير منضبطات بالشرع ما بتلاقي حالك غير اتجهتي بالاتجاه الآخر. ويتجنبها سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. كل من ترك الائتمار بالمعروف والانتهاء عن المنكر وأصر على هذا الترك، يعني في مرات الحقيقة إنسان يخطئ ويتوب لعلك تذكره فلا يتذكر، بس بعد يوم يومين ساعة ساعتين يعني يشعر بأنه أخطأ في حق الله وفي حق رسوله وفي حق الانضباط بالشرع فيعود. مرة سيدنا عمر رضي الله عنه رفع صوته في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر يخص الدعوة الإسلامية في صلح الحديبية، لما النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين، وكان في هذا الصلح ظاهره فيه يعني تضييق على المسلمين. سيدنا عمر قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة؟ قتلاهم في النار؟ لما نرضى الدنية في ديننا؟ يبدو بأنه رفع صوته فقال يا عمر إني رسول الله وإن الله لن يخذلني. يقول سيدنا عمر بعدها، يقول لما ذهب هذه الفورة للإسلام، قال فلا زلت أصوم وأتصدق وأفعل الخير رجاء أن يغفر الله لي. رفع صوتي أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شايف المسلم من الممكن أن يتصرف تصرف معين يخطئ بس بيرجع. إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يعني ممكن يمسهم طائف من الشيطان. واحد من الصحابة اسمه أبو لبابة أخطأ خطأ، كمان أبو لبابة جاء وربط نفسه بسارية المسجد. يعني ممكن أنت تخطئ بس ارجع يا أخي إذا أخطأت، أما تخطئ وتبقى مصرا على الخطأ، ونسأل الله السلام يموت إنسان على الخطأ. قال إذا كان هيك فهذا الأشقى. قال الله تعالى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. النار ناران، نار صغرى هي نار الدنيا، ونار كبرى هي نار الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه النار جزء من 100 جزء من جهنم والعياذ بالله تعالى. وإذا كنت شايف حالك نفسك عم تتمادى بالخطأ ما بيمنع، يعني هلأ أيام حارة عود هيك بقلب السيارة إذا كنت صاففها بالشمس أنت وصلى شي ساعتين ثلاثة، عود وسكر هالأبواب ولا تفتح الشبابيك ولا تشعل المكيف. إذا خرجت عد لك شي 5 دقائق بهالسيارة يعني قل لنفسك هذا ما بيساوي شي من 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 حرارتي والعياذ بالله نار جهنم. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لعل بعض المشركين وقع في خاطرهم طيب خلاص نحترق، أخي هي حرقة مرة واحدة نحترق وبيمشي الحال. الله قال ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قالوا لا يموت فيستريح من العذاب ولا يحيا حياة تنفعه. لا حياة ولا موت، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. الآن يا أيها الإخوة من أصر على المعصية نحن نخاف أن يدخل نار الدنيا قبل أن يصل إلى نار الآخرة. أول ما طلع مرض الإيدز كتبت صحف ومجلات ما كان مبين شو هذا الإيدز، الناس تخاف منه خوفا شديدا، فراحت كتبت مقالات عجيبة عن هذا المرض وعن الذين أصيبوا به في تلك البلاد الغربية. طبعا وسببه الرئيس كما تعلمون الفاحشة، لواط وزنا، هذا سببه الرئيس، ثم المخدرات ما بعدها. الآن راحوا يكتبون مقالات، واحد من هذه المقالات كان عنوانه يتمنون الموت ولا يجدونه، عن مرضى الإيدز. يصاب بكل، بصير جسمه، هناك في الجسم كمبيوتر لجهاز المناعة، مركز سيطرة وتحكم في جهاز المناعة ضد أي مرض يدخل إلى الجسم. فيروس الإيدز يذهب إلى هذه الخلايا المسؤولة عن تنظيم المناعة في الجسم فيخربط عملها. الآن بصير أي مرض وافد يستقبله الجسم ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، بالتالي تأتيه أمراض شتى والعياذ بالله ولا يبرأ منها. كل معيشته على المسكنات وعلى المهدئات وعلى مضادات الإنتان ومضادات الالتهاب، ويتمنى الموت، يأتيه الموت من كل مكان بس ما هو بميت. بعدين وضعوا صورة لمريض إيدز، والحادثة قديمة يعني، هذه كان مع بداية يعني ظهور الحديث عن الإيدز. مريض الإيدز محطوط كان في كيس أسود تماما ككيس القمامة، محطوط لصاقة بيضاء كبيرة مكتوب عليها اسم المريض وسبب الوفاة وتاريخ الوفاة، ثم موضوع ببرادات المشفى. الآن أهل هؤلاء المصابين بالإيدز ما كانوا يأتون ليأخذوهم لدفنهم، كانوا يخافون، ما معروف كيف ينتقل الإيدز، فحتى أنه ياخذوه ليحطوه بالقبر ما أحد ياخذوه. أكثر من هيك، كان في بعض السجناء مصابين بالإيدز السجن قرر أن يخرجهم من السجن خوفا منهم، فكتبوا حتى السجون تضيق بهم. هذه أليست نارا؟ دخلوا نارا في الدنيا قبل نار الآخرة. الذي يعصي الله يا أيها الإخوة يعني يتعذب من داخله، لأن الإنسان مفطور على السلامة وعلى الصواب، فإذا أصر الإنسان على المعصية عذابه من الداخل قبل عذابه من الخارج. بالعكس، الذي يطيع الله يشعر بنعيم. كان بعض الصالحين يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. اللي ما بيفوت على جنة الدنيا ما بيفوت على جنة الآخرة. جنة الدنيا أن تنضبط بأوامر الله. والله يا أيها الإخوة، وكثير منكم جرب رجالا ونساء، والله عندما تستقيم على شرع الله، والله عندما تتقي الله، يجعلك تعيش في نعيم يتمنى الملوك أن يعيشوا عيشتك، يتمنى كبار القوم أن يكونوا في الاطمئنان الذي أنت فيه، في الراحة الذي أنت فيها. السبب لأنك انضبطت بأوامر الله تعالى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. إلى هنا سأقف اليوم. الدرس القادم إن شاء الله نتكلم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وهذه الدقائق العشرة سنختم بها ختمات القرآن الكريم، وسنجعلها علانية أن ييسر الله تعالى على أبنائنا الطلاب وأن يفتح عليهم في امتحاناتهم.